بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنكمل حديثنا السابق في قصة رؤيا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، نعيده لنربطه بما قبله. قال سمرة بن جندب: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بما يكثر، أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال فيقص عليه ما شاء الله، في نسخة: من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة، أي في بعد صلاة الفجر: إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، أي من مكانه الذي هو فيه، وإنهما قالا لي: انطلق، وإن انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شق وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه. قال: وربما، قال أبو رجاء: فيشق قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ ملك ومعذب. قال: قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال: وأحسب أنه كان يقول، فإذا فيه لغط وأصوات صياح وضجيج. قال: فاطلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، أي صاحوا وضجوا. قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر فله فاه، أي يفتح له فاه، فيلقمه حجرا فينطلق يسبح ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر له فاه، أي فتح له فمه، فألقمه حجرا. قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قال لي: انطلق انطلق. قال: فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، كأكره ما أنت رائن رجلا مرآة، كأكره منظر يمكن أن تتوقعه، وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. وهذا يناسب أهل النار، رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة، عذاب على أهل النار حتى في صورة ملك النار مالك عليه السلام. قال وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها، أي يرعاها، يزيد من انتقادها إذا خبت، كلما خبت زدناهم سعيرا. قال قلت له ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، روضة والأشجار والزهور وخضرة فيها حتى صارت كالإكليل، روضة خضراء نضرة. وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وهو أبوه إبراهيم عليه السلام. وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت لهما ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارقى. فارتقيت فيها، أي ارتفع اصعد. فارتقيت فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة، الطوب واللبن الذي بنيت فيه هذه المدينة لبن من ذهب ولبن من فضة. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائن، وشطر كأقبح ما أنت رائن. قال لهم الملكان يقولون لهؤلاء اذهبوا فقعوا، أي اسقطوا وانغمسوا في ذلك النهر، وإذا نهر معترض أي بالعرض يجري كأن ماءه المحض من البياض ماء أبيض، فوقعوا فيه وهو نهر الحياة. ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسما بصري، أي ارتفع صعدا، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما، ذراني فأدخله، منصوب بعد الأمر. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، يأخذ بالقرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. رجل علمه الله من القرآن كما جاء في الرواية التي في كتاب الجنائز أنهما قال في ذلك الرجل: والذي رأيت يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. من العمل به المحافظة على الصلوات المكتوبات، هذا من العمل بالقرآن والوقوف عند حدود الله. أما أن يحفظ القرآن وأن يقرأ القرآن لا يجاوز القرآن تراقيهم، فهؤلاء القرآن حجة عليهم لا حجة لهم، والقرآن حجة لك أو عليك. وأما الرجل الذي أتيت عليه شرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة، يكذب الكذبة أو الكذبة جاي هذا وهذا تبلغ الآفاق، يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، أي تنتشر عنه انتشارا عظيما. هذا متوعد بهذا العذاب بكلوب من حديد، شرشر شدقه إلى قفاه، منخاره إلى قفاه، عينه إلى قفاه. نعم، الوجه الأول ثم يرجع إلى الجهة الثانية وهكذا. يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، هذا يحذر منه المسلم، ولا سيما مع وجود هذه الوسائل، وسائل التواصل التي ينتشر فيها الخبر انتشارا عظيما، وربما كان خبرا عاريا عن الصحة لا أساس له، كذبا، كان كذبة من كذبة الإعلاميين أو الناس الذين يحبون الشهرة ولو بالكذب. يحذر المسلم على نفسه من عذاب الله. وليس هناك في الإسلام كذبة بيضاء، الكذب كله أسود، وما يسميه أهل الأعاجم وكذلك أيضا أهل أعداء الإسلام ما يسمونه بكذبة إبريل، أن إبريل الذي سيأتي نحن الآن في الشهر الثالث في شهر مارس بعده إبريل، عندهم في شهر إبريل كذبة، يقولون هذه كذبة إبريل. نعم، فكل يكذب على صاحبه بكذبة تبلغ الآفاق، ربما أفزعته. فإذا ما تم مقصوده من إخافة أو إقلاق من تبلغه الكذبة قال له هذه كذبة إبريل. قال: وأما الرجال، وأما ما جاء في الأحاديث أن الحرب خدعة أو خدعة، وكذلك الرجل في حديثه مع امرأته، وهكذا أيضا في الصلح بين الناس، هذا في التورية وفي استعمال معارض الكلام وفي الأشياء التي هي قريبة من الواقع وفيها شيء من المبالغات لأجل الصلح بين الناس. قال: وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فهم الزناة والزواني. لذة زائلة لا ثمن لها، تعقبها حسرة عظيمة وعذاب إلى يوم القيامة. انظر كيف الفرق بين الشخص العاقل الموفق وبين الشخص الجاهل الأحمق الذي خذله الله. فالموفق يصبر في الدنيا لأنه يعلم أنها فانية ليرتاح في الآخرة، فإن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، هذا الموفق. وأما الجاهل والعاصي فإنه بالعكس من ذلك، يتمتع بلذة زائلة غير مكتملة، وربما كانت عذابا عليه في الدنيا، خلوطة لذة بعذاب، يعذب بما يلتذ به في الدنيا. ولهذا تجد العشاق يعذبون بما عشقوا، عشقه للحرام أو تعلقه بالحرام يكون عذابا عليه، يمنعه الأكل والشرب والنوم، وإذا لم يحصل تواصل بينه وبين من يتواصل معها بالحرام سواء بسلام أم بكلام أم بغير ذلك ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فهو عذاب، هي عذاب عليه، هذه الأشياء عذاب عليه في الدنيا، ما تسوى عذابه فيها ما يسوى اللذة الزائلة التي يزينها الشيطان له. لكن ما الذي يعقبها؟ تنور، أشتعل النار من أسفله فيصيح أهله عراه في ذلك التنور حتى إذا وصلوا إلى أعلاه وكادوا أن يخرجوا خفتت النار فنزلوا إلى أسفله، ثم هكذا صعودا ونزولا إلى قعر التنور. من هؤلاء؟ الزناة والزواني. ثم أيضا من دخل في هذا السلك المحرم والطريق الذي يزينه الشيطان، طريق الفواحش، فإنه يظلم قلبه عن الحلال ولا تنشرح نفسه للحلال ولو كان عنده من أجمل النساء، لأنه قد طبع على قلبه، ولو كان عنده ما عنده، لأنه مخذول، زين له الشيطان سوء عمله. ربما يذهب إلى الحرام، نعم، ويترك الحلال. قال الله عز وجل عن قوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. اعتداء، عدوان أن يترك الحلال وأن يذهب إلى الحرام. ربما كانت زوجته بجواره وهو يراسل غيرها ويتواصل مع غيرها ويتوعد مع غيرها، مرض عضال، فيحذر المسلم من وسائله، من النظر الحرام، من التواصل الحرام، من المراسلات، توسع في المراسلات ومراسلات النساء. وهكذا أيضا ما يحصل من الاختلاط في الوظائف، في المدارس، في الأعمال، هذه كلها من خطوات الشيطان. والأغاني، بريد الزنا وغير ذلك، والجوالات التي تنفتح عن كل بلاء، عن كل بلاء، هذا من أعظم الأسباب. قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر، وما هو الحل؟ الحل بالزواج الشرعي، بالزواج الشرعي. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا، إذن لي بالزنا، بالزنا. الزنا حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، وهو يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب رخصة، رخصة خاصة به مستثنى من تحريم الزنا. فكاد الصحابة، هم به الصحابة، قالوا مهما، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: دعوه. ثم قال له: أدنه، اقترب. فاقترب. ثم قال له: أدنه، اقترب أكثر. فاقترب. فقال له عليه الصلاة والسلام: أترضاه لأمك؟ قال: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يرضونه لأمهاتهم. ثم عدد له محارمه: أترضاه لابنتك، أترضاه لأختك، أترضاه لعمتك، لخالتك. في كل ذلك يقول: لا، جعلني الله فداك يا رسول الله. الرجل عنده حشمة، عنده غيرة، لكن الشيطان يهزه إلى الحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام لفت انتباهه إلى هذا الأمر العظيم، ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدر الرجل وقال: اللهم طهر قلبه، وحصن فرجه، واغفر ذنبه. فقام الرجل وليس شيء أبغض إليه من الزنا. وهذا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع من كان قد زين له الشيطان بعض السوء. وكذلك الرفق والرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والدعاء له أثر، دعاء بتحصين الفرج. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال: وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا، الذي يأكل الربا، يأكل الربا وهو يعلمه، يعلم أن هذا ربا. قال: ما يضر، هات، هات تجارة شطارة، هذا ربا حرام، ما يجوز. قال: كن ذئبا وإلا أكلتك الذئاب. يبطش، يأخذ، ما يبالي بماله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: ليكونن أقوام لا يبالي الرجل من أين أخذ ماله، أمن حلال أم من حرام، لا يبالي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. هذه الآن هذا نوع من أنواع العذاب، آكل الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. آكل الربا محارب، من الذي حاربه؟ الله عز وجل يحاربه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فالحرب حرب من الله على آكل الربا. وأدلة أكل الربا وتحريم الربا وأنها كبيرة من الكبائر كثيرة في القرآن والسنة. وهو يريد بذلك أن يزداد ماله، وبالعكس ينقص، تذهب بركته. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، ما يزيد عند الله، ما يتضاعف. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة ذلة، هذا أكل الربا. قد يكون في الأيام الأولى يرى نفسه، لكن العاقبة قلة، إفلاس، خسارة، نكبات تتوالى عليه. ومن أنواع الربا المعاملات الربوية، وضع الأموال في البنوك وأخذ الربا عليها بما يسمى بالأرباح أو الفوائد وغير ذلك. يحذر المسلم، يحذر أشد الحذر من هذه الكبائر. اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وهذا من الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم لنا عليهم السلام: جبرائيل، ميكائيل، إسرافيل، مالك. وما جاء عن غير هؤلاء فلم تثبت بهم الأدلة، أحاديثها ضعيفة. فمن ذلك رضوان اسم خازن النار، خازن الجنة، لم يثبت، الحديث فيه ضعف. ومن ذلك عزرائيل ملك الموت، لم يثبت أن اسمه عزرائيل. وهكذا. ومنكر ونكير، هذا إن قيل بأنه وصف، نعم الحديث فيه وإن كان فيه بعض الكلام في عند التسمية بمنكر ونكير، لكنه أحسن ما في الباب، أحسن ما في الباب أنه يقال لأحدهما منكر والآخر نكير، هذا مما ثبت. قال: فهذا من الإيمان بالملائكة، أنه من بما ثبت عندنا من أسمائهم، وما لم يثبت نؤمن بهم إجمالا، ولا يضرنا أن نجهل أسماءهم. وأما الرجل الطويل، قوله كما قلنا الرجل الكريه المرآة، الكريه المرآة الذي هو رجل شخص مناسب في مكان مناسب، عذاب على أهل النار، يحشها ويسعى حولها، مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، لأن إبراهيم هو أبو الأنبياء في من الأنبياء بعده من ذريته، وهو الذي قال الله عز وجل فيه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فناسب، لأنه دعا إلى الفطرة وإلى التوحيد، ناسب أن يكون من مات على الفطرة والتوحيد أن يكون في كفالة إبراهيم أو حول إبراهيم. قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي ما حالهم؟ هل يكونون مع إبراهيم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين، أي يكونون أيضا مع إبراهيم. قال: وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر قبيحا، في نسخة شطرا منهم حسن وشطرا قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم، عفى الله عنهم، تجاوز الله عنهم، لأن الله قد قال: إن رحمتي سبقت غضبي، فتجاوز الله عنهم. ولهذا كان القول الراجح في أهل الأعراف أنهم إلى الجنة، أنهم إلى الجنة برحمة من الله سبحانه وتعالى، رحمته غلبت وسبقت غضبه. هذا حديث عظيم قرأناه لنعرف ما فيه من فوائد، وما فيه كذلك أيضا. من أحكام قال الحافظ: في هذا الحديث من الفوائد أن الإسراء وقع مرارا يقظة ومناما على أنحاء شتى، وفيه أن بعض العصاة يعذبون في البرزخ ذات عذاب القبر، وفيه نوع من تلخيص العلم وهو أن يجمع القضايا جملة ثم يفسرها على الولاء. عن الأول تلخيص العلم، الموضع الأول أو المشهد الأول ما هذا؟ انطلق. المشهد الثاني ما هذا؟ انطلق. الثالث الرابع الخامس وهم يقول الملكان يقولان له انطلق انطلق، ثم رجع ففسر له ذلك على ماذا؟ على الولاء. هذا نوع من أنواع التلخيص في العلوم. قال: والتحذير من النوم عن الصلاة المكتوبة وعن رفض القرآن لمن يحفظه وعن الزنا وعن أكل الربا وتعمد الكذب، وأن الذي له قصر في الجنة لا يقيم فيه وهو في الدنيا بل إذا مات حتى النبي والشهيد. وفيه الحث على طلب العلم واتباع من يلتمس منه ذلك. وفيه فضل الشهداء وأن منازلهم في الجنة أرفع المنازل، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا أرفع درجة من إبراهيم عليه السلام لاحتمال أن إقامته هناك بسبب كفالته الولدان، ومنزله هو في المنزلة التي هي أعلى من منازل الشهداء، كما تقدم في الإسراء أنه رأى آدم في السماء الدنيا، وإنما كان كذلك لكونه يرى نسم بنيه من أهل الخير ومن أهل الشر فيضحك ويبكي، مع أن منزلته هو في عليين، فإذا كان يوم القيامة استقر كل منهم في منزلته. وفيه أن من استوت حسناته وسيئاته تجاوز الله عنه. اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحافظ يعني وصل إلى هذا ويدعو، ونحن كذلك ندعو: اللهم تجاوز عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وفيه أن الاهتمام بأمر الرؤيا بالسؤال عنها وفضل تعبيرها واستحباب ذلك بعد صلاة الصبح، لأنه الوقت الذي يكون فيه البال مجتمعا. وفيه استقبال الإمام أصحابه بعد الصلاة إذا لم يكن بعدها راتبة وأراد أن يعظهم أو يفتيهم أو يحكم بينهم. وفيه أن ترك استقبال القبلة للإقبال عليهم لا يكره بل يشرع، كالخطيب يعني الآن مثلا مدرس يترك استقبال القبلة ليتوجه إلى من يدرسهم أو من يقرأ عليهم. قال الكرماني: مناسبة العقوبات المذكورة فيه للجنايات ظاهر إلا الزنا ففيها خفاء، وبيانه أن العري فضيحة كالزنا، الزنا فضيحة عراه، والزاني من شأنه طلب الخلوة فناسب التنور، ثم هو خائف حذر حال الفعل كأن تحته النار، يعني التأملات. وقال أيضا: الحكمة من الاقتصار على ذكر على من ذكر من العصاة دون غيرهم أن العقوبة تتعلق بالقول أو الفعل، فالأول على وجود ما لا ينبغي منه أن يقال، والثاني إما بدني وإما مالي، فذكر لكل منهم مثال نبه به على من عداه، كما نبه بمن ذكر من أهل الثواب وأنهم أربع درجات: درجات النبي ودرجات الأمة، أعلاها الشهداء، وثانيها من بلغ، وثالثها من كان دون البلوغ. طيب، هنا فائدة نختم بها وهي سؤال حصل في مصلى النساء أمس بسبب ماذا؟ أنه حصل عندهن شيء من الاضطراب بسبب هل هناك سجود في سورة الفرقان أم لا، لأن القارئ حفظه الله وصل إلى الموضع الذي هو موضع السجدة وركع، والنساء في مصلى النساء قد كنا متعبات، يالله ما تريد تنحط تحت ما تريد تركع، فسجدنا أكثرهن سجدا. طيب، ينتظرنا الإمام يقول الله سمع الله لمن حمده، الله أكبر، فقال سمع الله لمن حمده، فصار حيص بيص عند النساء. فما هو العمل؟ العمل في ذلك بارك الله في الجميع أن من قامت وركعت وقالت سبحان ربي العظيم ثم قالت سمع الله لمن حمده وتابعت الإمام صلاتها صحيحة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لكن التي تقوم من سجودها ولا تركع وتتابع الإمام من بعد الرفع من الركوع ولم يكن لها ركوع ما ركعت؟ هذه تأتي بركعة، تأتي بركعة كاملة بعد أن يسلم الإمام، لأنها تركت ركنا من أركان الركعة وهو الركوع. أما التي انتبهت وقامت وركعت ثم قالت سمع الله لمن حمده وتابعت الإمام فيما بعد فصلاتها صحيحة وليس عليها شيء. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني انقطاع الكهرباء في الليلة الماضية أيضا، انقطاع الكهرباء. العادة أن تنقطع الكهرباء في شيء يسير، ثواني وترجع. وكان أخونا أبو أحمد قد وصل إلى آخر ورده، آخر ما سيقرأ، آخر الشعراء. طيب، ثم دخل في النمل يقرأ، انتظر متى الكهرباء، قرأ وجهين وأكثر من وجهين وهو ينتظر الكهرباء، فجاءت الكهرباء في الوجه الثالث من القراءة. كل هذا لأجل أن يظن أن النساء ما زلنا منتظرات له، ما يدري أن النساء كل واحدة قد شقت لها طريقا، انفصلت وتابعت وقامت تصلي وحدها. وهذا جائز لها إذا نوت الانفصال وأتمت الركعة بنفسها، جاز لها ذلك، ولا يحتاج أن تقوم وتقضي ركعتين بدل الركعتين، لأن صلاتها صحيحة. إذا انقطعت الكهرباء عن مصلى النساء أو عن رجال في الدور الأعلى أو في الدور الأسفل فإنهم ينتربصون قليلا، ينتظرون قليلا، إذا عادت وعرفوا موضع الإمام وتابعوه ولم يفوتوا ركنا فصلاتهم صحيحة. وإذا لم يعرفوا أو طال الفصل أو انقطعت انقطاعا كليا فالنساء بين أمرين، إما قال بعض أهل العلم إما أن يقدمن واحدة منهن تأمهن وتكمل بهن، وإما أن تصلي كل واحدة منها منفردة، تتم تنوي الانفصال وتصلي منفردة وصلاتها بذلك إن شاء الله تعالى مقبولة. بقي أيضا هذا السؤال، ما أدري كان السائلة تحتاج إليه، نستسمحكم في قراءتين لأن قد طال الوقت قليلا. لكن يقول، تقول السائلة أنا أم ولي بنت مغتربة اغتربت، استسمحناكم ونسينا الكهرباء، نستسمحها. أنا أم ولي بنت مغتربة مع أخيها، أنا متزوجة مع أخيها، قالت ما أدري سنتي، ولم يعاملوا بنتي بما يرضي الله ولا اتقوا الله في معاملتها، سواء بالإهانة والكلام الجارح والضرب المبرح من ابني وزوجته، هل يجوز لابنتي أن ترجع إلى اليمن بدون محرم؟ يعني كأنها سافرت مع أخيها وأخوها متزوج، ظنت أنها ستذهب إلى السعودية أو إلى الغربة، ما أدري في أي غربة، في أي مكان الله أعلم، وظنت أنها ستذهب هناك وسترتاح عند أخيها، فأهانوها وتكلموا عليها، جرحوها، ضربوها، ابنها وزوجة ابنها، على ما تقول السائلة والله أعلم. هل يجوز السؤال الآن، هل يجوز لابنتي أن ترجع اليمن بدون محرم، علما بأن أخاها هذا هو الوحيد وأبوها متوفي، فهل هذا من باب الضرورة؟ الجواب، يعني هذه المسألة لا يحكم بها هكذا بفتوى على الطريق. أولا لا بد من النظر في حقيقة الأمر، ولنفرض أن الكلام الذي ذكرته السائلة واقع، وأنها هناك مهانة مضروبة معتدى عليها إلى آخره. السؤال الثاني: هل يمكنها أن ترجع بدون ضياع لها؟ لأن بقاءها في البيت وإن أهينت بعض الكلام الجارح خير من ضياعها. إذا قالت استرجع وحدها ربما ما تعرف طريقا ولا كذلك أيضا، لكن لو كان الأم تفهمت مع الابن، قالت له أريد أن ترسل أختك، فقال أنا ما أنا فاضي ما أستطيع وما سأتي بها، وقالت الأم اتركها تسافر، وذهب بها إلى مثلا المطار، وهناك من أرحامها من استقبلها في مطار آخر، هذا إذا حصل لها من الضرر ما لا تحتمله في بيت أخيها، ضرر لا تحتمله، مهانة مضروبة على دوام الاستمرار. أما إذا كان مجرد أن حصل قضية وذهبت أشياء من هذا القبيل، فلا، هذا لا يبيح لها، لأن بعض الناس أخذوا الضرورة وسعوها، ضرورة وسعوها، فهذا باعتبار الضرورة فعلا. إن كانت هذه هناك تتعرض لما يضرها ولا يمكن أن يرتفع عنها هذا الضرر، هذا الضرب، هذا الأذى، هذا الكلام الجارح، هذه الإهانة، لا يمكن أن ترتفع إلا بسفرها إلى بلدها، وإذا سافرت إلى أمها تكون في حرز وأمان وراحة وتبتعد عن هذا الضرر، وكان هناك أخوها سيذهب بها إلى المطار ويستقبلها يعني محرمها الآخر في المطار الآخر في باب الضرورة، باب الضرورة، هذا قد يكون لها في ذلك ماذا يعني مساغ شيء من أنه جاز للضرورة، لأن سفر المرأة لا يجوز إلا مع المحرم، حتى ولو كان المحرم وصلها إلى المطار والثاني استقبلها في المطار الآخر لا يجوز إلا في باب ضرورة. لهذا بعض الناس يكون ما هي ضرورتك؟ قال ضرورتي أني سأحتاج تذكرة ب1500 سعودي أو ب1200 سعودي، هذه ما هي ضرورة، ليست هذه بضرورة، هذا يسمى ماذا؟ قد تسمى حاجة، قد تسمى ماذا؟ مشقة. أما ضرورة لا، ما هي ضرورة، فمثل هذا يستلف له قيمة التذكرة ويذهب بمحرمه، أما أن يتركها تذهب تسافر من دون محرم فهذا لا يجوز شرعا. لكن هذه المسألة وهذه المرأة قد تكون لها ضرورة خاصة إذا حصل لها ما لا تحتمله في بدنها وفي كذلك أيضا عرضها ونفسها، أهينت ولم تجد ملجأ إلا أن ترجع إلى اليمن إلى أمها، والله أعلم. طيب نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا.